بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين أجمعين. بإسنادكم المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال: أخبرنا يحيى بن صالح قال: أخبرنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا غيلان بن زرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: قد صلى بنا هذا صلاة محمد، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع، إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول. فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم. وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى. في المدونة: لا يكبر حتى يستوي قائما. ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام، فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أول ركعتين ثم زيدت الرباعية، فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه. وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة ولا قائل منهم به. قوله: وكان ابن الزبير وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قوله: صلى لنا أبو سعيد، أي الخدري، بالمدينة. وبين الإسماعيلي في روايته من طريق يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك، ولفظه: اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع الحديث. وزاد في آخره أيضا: فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك. فقام عند المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلف صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإصرار به، وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع. وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة. وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ. وأما ما تقدم في باب ما يقول إمام من خلفه من حديث بلفظ: وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر، فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام. قال زيد بن منير: أجرى البخاري ترجمة وأثر ابن الزبير آخر أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب، لأنهما ليس صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض. وقال ابن رشيد في هذه الترجمة إشكال، لأنه ترجم فيما مضى باب التكبير إذا قام من السجود، وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة، وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حال النهوض، وهو الذي اقتضته هذه الترجمة، فكان ظاهرها التكرار. ويحمل قوله من السجدتين على أنه أراد من الركعتين، لأن الركعة تسمى سجدة مجازا. ثم استبعده، ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية، بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود، ولا يؤخر إلى ما بعد القعود، ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس ثم بيان الاعتماد، فبين في هذه الثالثة محل التكبير انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون مراده بقوله من السجدتين ما هو أعم من ذلك، فيشمل ما قيل أولا وثانيا، ويؤيد ذلك اشتمال حديث الباب على ذلك. ففي حديث أبي سعيد حين رفع رأسه من السجود، وحين قام من الركعتين، وفي حديث عمران بن حسين وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. وأما أثر بن الزبير فيمكن شموله الأمرين، لأن النهضة تحتملهما، لكن استعمالهما في القيام أكثر. وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد ولا بعد فيه. وقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول، والكلام على حديث عمران بن حسين قد تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سنة الجلوس في التشهد. قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلاي لا تحملاني.
صبا وتثنية.
نعم، أحسن الله إليك. إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلاي لا تحملاني. قال: أخبرنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: وحدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع يديه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد محمدا وابن حلحلة ابن عطاء. وقال أبو صالح عن الليث: كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقارة. قوله: باب سنة الجلوس في التشهد، أي سنة
كل فقارة ولا كل فقار؟ هذه الأخيرة.
الأخيرة كل فقارة.
فقارة من التاء.
نعم.
كذلك هي فيها الفاء ثم القاف. وقال أبو صالح عن الليث: كل قافار، القاف أولا وبعدين الفاء.
عند الموضعين بالفاء ثم قاف فقار.
تمام. نعم.
يعني بالقاف
زي. سيأتي إن شاء الله إن لم يأتي فيها تفصيل ننظرها بإذن الله.
قال:
كل قفار، والأخيرة كل فقار. يعني الليث قال قفار، ومحمد بن عمرو قال فقار. نعم.
أحسن. قوله: باب سنة الجلوس في التشهد، أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها. ولم يرد أن نفس الجلوس سنة، يحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي أهم من الواجب والمندوب. وقال الزين بن المنير: ضمن هذه الترجمة 6 أحكام، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفريق بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما، وبين الجلوس بين السجدتين، وأن ذلك كله سنة، وأن لا فرق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم يحتج بعمله. انتهى. وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة، وقد تقدم تقرير ذلك. وأثر أم الدرداء المذكور وصله مصنف في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره، وكانت فقيهة، فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول، فقال مغلطاي: القائل وكانت فقيهة والبخاري فيما أرى. وتابعه شيخنا ابن الملقن فقال: الظاهر أنه قول البخاري. انتهى. وليس كما قال، قد رويناه تاما في مسلم في اليابية أيضا بسندي إلى مكحول. ومن طريقة البخاري أن الدية إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به،
وإن لم يحتج به بمجرده.
وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى، وعمل التابعي بمفرده، ولو لم يخالف لا يحتج به، وإنما وقع الاختلاف في العمل لقول الصحابي كذلك. ولم يرد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية. قوله: عن عبد الله بن عبد الله أي بن عمر، وهو تابعي ثقة، سمي باسم أبيه وكني بكنيته. قوله: أنه أخبره صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة، وقد اختلف فيه رواة عن مالك فأدخل معنى ابن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله القاسم محمد والي عبد الرحمن، بين ذاك إسماعيلي وغيره، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه وسمعه منه معه وثبته في أبوه. قوله: وتثني اليسرى، لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها، هل يجلس فوقها أو يتورك. ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه جلوسا في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فتبين من رواية القاسم ما أجمل من رواية ابنه، وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة باقتضاء ذلك الرفع، بخلاف رواية القاسم رجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل بين الجلوس الأول والثاني، على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد، لأن في الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير. وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى ابن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك من على التشهد الأخير انتفى عنهما التعارض، ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد، والله أعلم. قوله: فقلت إنك تفعل ذلك، أي تربع. قال: إن عبد الرحمن اختلفوا في التربع. قال نعم أحسن نظرة. قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، وأما الصحيح فلا يجوز التربع في الفريضة بإجماع العلماء كذا قال. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: بأن أقعد على ردفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة، وهذا يشعر بتحريمه عنده. لكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن الدبر أراد بمثل جواز إثبات الكراهة. قوله إن رجلي كذا الأكثر، وفي رواية حكاية متين
إن
إن رجلي
رجلي
أحسن ما يمشي. قالوا إن
وأظن الشيخ محمد قرأها في البداية إن رجلاي، صح؟
لا تحمياني في المتن. نعم قال
في المتن بالألف.
نعم صحيح.
نعم
نعم إن رجلاي لا تحمياني صحيح.
نعم
قالوا إن
كذلك هي
رجلاي
فيها لا تحملاني بالنون المشددة أو تحملاني، ستأتي إن شاء الله. نعم
صحيح. قالوا إن رجلي كذا الأكثر، وفي رواية حكاية متين إن رجلاي، وأجوها على أن إن بمعنى نعم، ثم استأنف فقال رجلاي لا تحملاني. وعلى اللغة المشهورة لغة بين حارس، ولا وجه آخر لم يذكره، وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ إن هذان لساحران. قولوا لا تحملاني أو لا تحملاني بتشديد النون ويجوز التخفيف. قول عن خالد هو ابن يزيد الجمحي المصري، وهو من أقران سعيد بن أبي هلال شيخه في هذا الحديث. قوله قال حدثنا الليث قائل ذاك ويحيى بن بكير المذكور. والحاصل أن بين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين، وبينهما في الرواية الثانية واسطة واحدة. ويزيد بن أبي حبيب مصري معروف من أصغر التابعين، ويزيد بن محمد الرفيق في هذا الحديث من بني قيس بن مخرمة بن المطلب، مدني سكن مصر، وكل من فوقهم مدني أيضا. فالإسناد دائر بين مدني ومصري، وأردف الرواية النازلة برواية العالية على عادة أهل الحديث، وربما وقع لها ضد ذلك بمعنى مناسب. قولوا أنه كان جالسا في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية كريمة مع نفر، وكذا اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو وأبي حميد، ورواية عبد الحميد صريحة في ذلك. وزعم ابن القطان تبع للطحاوي أنه غير متصل لأمرين، أحدهما أن عيسى بن عبد الله بن مالك روى عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سالم. أخرج أبو داود وغيره. الثاني هما أن في بعض طرق تسمية أبي قتادة في الصحابة المذكورين، وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه. وجواب عن ذلك أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة، إما لزيادة في الحديث وإما ليثبت فيه، وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه، فتكون رواية عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيد. وأما الثاني فالمعتمد فيه قول بعض أهل التاريخ إن أبا قتادة مات في خلافة علي، وصلى عليه علي، وكان قتل علي سنة 40، وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة 20 ومائة وله نيف وثمانون سنة. فعلى هذا لمدرك أبا قتادة. والجواب أن أبا قتادة اختلف في وقت موته، فقيل مات سنة 54، وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن. وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم، أو الذي سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وهم في تسميته. ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه غلطا، لأن غيره ممن رواه معه عن محمد بن عمرو بن عطاء وعن عباس بن سالم قد وافقه. نعم شيخ. نعم شيخ.
نعم نعم تفضل شيخ.
بارك الله فيك.
فائدة
نواصل شيخ.
نعم نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى فائدة. سمي من النفر المذكورين في رواية فليح عن عباس بن سهل مع أبي حميد أبو العباس سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة. أخرجها أحمد وغيره. وسمي منهم في رواية عيسى بن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة، فذكر بدله أبو هريرة، أخرجها أبو داود وغيره. وسمي منهم في رواية ابن إسحاق عن عباس عند ابن خزيمة، وفي رواية عبد الحميد من ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عند أبي داود والترمذي وأبو قتادة وفي رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانوا عشرة كما تقدم، ولم أقف على تسمية الباقين. قد اشتمل حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة، وسأبين ما في رواية غير الليث من الزيادة ناسبا كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى. قد أشرت قبل إلى مخارج الحديث، لكن سياق الليث في حكاية أبي حميد لصفة الصلاة بالقول، وكذا في رواية كل من رواهم عن محمد بن عمرو بن حلحلة ونحوه. رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء ووافقهما فليح عن عباس بن سالم، وخالف الجميع عباس بن عبد الله عن محمد بن عمرو، وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس، فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل. ولفظه عند الطحاوي وابن حبان قالوا فأين، فقام يصلي وهم ينظرون، فبدأ فكبر. الحديث يمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل، وهذا يؤيد ما جمعنا به أولا، فإن عيسى المذكور هو الذي زاد عباس بن سهل بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي حميد، فكأن محمدا شهد وعباس حكاية أبي حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره، وكأن عباسا شهدها وحده بالفعل، فسمع ذلك من محمد بن عطاء فحدث بها كذلك. وقد وافق عيسى أيضا عنه عطاف بن خالد، لكنه أبى مع عباس بن سهل، أخرج الطحاوي أيضا ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل حدثه، فساق الحديث بصفة الفعل أيضا والله أعلم. قال قوله أنا كنت أحفظكم، زاد عبد الحميد قالوا فلما، فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا. وفي رواية الترمذي إتيانا ولا أقدمنا له صحبة. وفي رواية عيسى بن عبد الله قالوا فكيف، قال اتبعت ذلك منه حتى حفظته. زاد عبد الحميد قالوا فأعرض.
تعرض
همزة قطع دي. زاد عبد الحميد قالوا فأعرض. وفي روايته عند ابن حبان استقبل القبلة ثم قال الله أكبر. وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء. قوله جعل يديه حذو منكبيه، زاد ابن إسحاق ثم قرأ بعض القرآن ونحوه لعبد الحميد. قوله ثم حصر ظهره بالهاء والصاد مهملة مفتوحتين، أي ثناه في استواء من غير تقويس، ذكره الخطابي. وفي رواية عيسى غير مقنع رأسه ولا مصوبه ونحو لعبد الحميد. وفي رواية فليح عند أبي داود فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابل عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. ولو في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وفرز بين أصابعه. قال فإذا رفع رأسه واستوى، زاد عيسى عند أبي داود فقال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ونحوه لعبد الحميد، وزاد حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. قال قوله حتى يعود كل فقار، الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة، وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر، قاله القزاز. ويقال ابن سيدة هي من الكاهل إلى العزب إلى العجب إلى العجب، نعم هي من الكاهل إلى العجب. وحكى ثعلب عن نوادر بن الأعرابي أن عدتها 17، وقال أمالي الزجاج وصولها 7 غير التوابع. وعند أصمعية هي 25، 7 في العتق و5 في الصلب. وبقي له
وفي الزجاج وصولها 7 غير التوابع، وعن الأصمعية هي 25، 7 في العنق،
أحسن 7 في العنق و5 في الصلب، وبقيتها في أطراف الأضلاع. وحكى في المطالع أنه وقع في رواية الأصلي بفتح الفاء ولابن السكن بكسرها، والصواب فتحها، وسيأتي ما فيه في آخر الحديث. والمراد بذلك كمال الاعتدال. وفي رواية هشيم وعن عبد الحميد ثم يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه.
يبقى
قال
إذا لم
كم؟
يتكلم عن مسألة القاف والفاء
نعم.
فكلها بهذا فقار.
فتح الفاء لكن كأن ابن حجر أثبت قدم الفاء.
تعرض لها قلب فتح الفاء والابن السكن فيها، يعني فقار وفقار، والصواب فقار بالفتح، لكن قاف ما فيش تقديم بين القاف والفاء.
أظن في اللغة في الغريب أظن يقال يعني أرض كفر في الغريب أنا يعني في اللغة إيه؟ يقال أرض كفر أرض
فقار
كفر
وفقار، لا لعظم الظهر، فقار وكفار.
الآن
انظر
أنا
ان شاء الله.
يعني في ظل فقار. أما
نعم
الكفر في الأرض، هذه في الأرض
نعم
ومكان
نعم
خالي. أحسن عليك. قوله فإذا سجد وضع يديه غير مفترش أي لهما، وابن حبان من رواية عتبة بن أبي حكيم عن عباس بن سهل غير مفترش ذراعيه. قوله ولا قابضهما أي بأن يضمهما إليه، وفي رواية عيسى فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما، وفي رواية عتبة مذكورة ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه، وفي رواية عبد الحميد جاف يديه عن جنبيه، وفي رواية فليح ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه، وفي رواية ابن إسحاق فعلولا على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه، ثم رفع رأسه فاعتدل، وفي رواية عبد الحميد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ونحوه في رواية عيسى بلفظ ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد، وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ كان إذا جلس بين السجدتين افترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته أو رده مختصرا، هكذا في كتاب الصلاة له. في رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين ولفظه فاعتدل على عقليه وصدور قدميه، فإن لم يحمل على التعدد فإن لم يحمل على التعدد فرواية وإلا فرواية عبد الحميد أرجح. قوله فإذا جلس في الركعتين أي الأوليين ليتشهد، وفي رواية فريح ثم جلس فافترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. شيخنا صدر اليمنى يعني أطراف الأصابع
فإذا جلس في الركعتين أي الأوليين ليتشهد، يعني هذه في التشهد الأول. وفي
نعم.
رواية فليح ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. الصدر اللي هو ما تحت الأصابع، القدم ما تحت الأصابع،
بحيث تستقبل أصابع القبلة.
بحيث ان الأصابع نفسها، وأقبل بصدر اليمنى، لا كأني هنا يقول الصدر والبطن، فما تحت البطن وما فوق الصدر، ما نسميه نحن ظهر القدم، يعني
يعني يكون ظهر اليمنى
فرش
إلى القبلة.
اليسرى يعني وضعها تحته،
نعم.
وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، فمعناه أنه نصب القدم اليمنى، جعل أصابعها إلى القبلة، باطنها إلى الأرض، ظهرها اللي هو يسميه الصدر أظن،
نعم.
إلى القبلة، كما نجلس للتشهد الأول. يعني
أحسن الله إليكم.
هي نفسها جلسة جلسات الصلاة كلها
نعم.
ما عدا الجلسة الأخيرة التي عقبها السلام تبرك.
أحسن الله. وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. وفي رواية عيسى بن عبد الله ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة، وهذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله، ويكون معنى قوله إذا قام أي أراد القيام أو شرع فيه. قوله إذا جلس في الركعة الآخرة إلى آخره، في رواية عبد الحميد فحتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم، وفي رواية عند ابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة، أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. زاد ابن إسحاق في روايته ثم سلم. وفي رواية عيسى عند الطحاوي فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله كذلك. وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره قالوا أي الصحابة المذكورون صدقت هكذا كان يصلي. وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي، ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغيرة لهيئة الجلوس في الأخيرة في الأخير، وقال في ذلك الملكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما، لكن قال الملكية يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، وأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، وأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به ما سبق به
نعم
علم قدر ما سبق به. واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة. واختلف فيه قول أحمد والمشهور عند اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب، وأراد تأكيد ذلك عندما سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل، وفي أنه كانت تستعمل فيما مضى وفيما يأتي بقول أبي حميد كنت أحفظكم، وأرد استمراره على ذلك أشار إليه ابن التين. وفي أنه كان يخفى عن الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تذكره بعضهم إذا ذكر. وفي الطرق التي أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدبر ذلك وتفهمه. قال قول وسمع الليث إلى آخره إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا الحديث بمنزلة السماع، وكلام مصنف وهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير، قد وقع التصريح بتحديث ابن الحلة ليزيد في رواية ابن مبارك كما سيأتي. قال قول أبو صالح عن الليث يعني بإسناده الثاني عن يزيدين، كذلك وصله الطبراني عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ كلاهما من عن أبي صالح عبد الله ابن صالح كاتب الليث، ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحواني. قوله كل قفار ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء وكذا الأصليه، وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير، لكن ذكر صاحب وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير، لكن ذكر الطحاوي لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء في قار، وجزم جماعة بأن تقديم القاف تصحيف أي كفر. وقال المتين لم يتبين لي وجهه. قوله وقال المبارك إلى آخره وصله الجوزقي في جمعه، وإبراهيم الحربي في غريب، وجعفر الفريابي في صفة الصلاة، كلهم من طريق المبارك بهذا الإسناد، ووقع عندهم بلفظ حتى يعود كل فقار مكانه، وهي نحو رواية يحيى بن بكير، ووقع في رواية الكسميني وحده كل فقارة. واختلف قيل بهاء الضمير وقيل بهاء التأنيث حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها.
كل فقارة أو كل فقاره صحيح؟
هذه كل فقارة
بضبطه فقيل بهاء الضمير يبقى كل فقاره، وقيل بهاء التأنيث كل فقارة.
نعم أحسن الضمير وهاء التأنيث حتى تعود كل
المشهور يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد. في الأخيرة قال عقدة، أو في ضبط آخر لها عقده، صح؟ إن
نعم
حلت
صحيح.
عقده،
نعم
عقده
نعم حلت
مسلوبة،
عقوق. نعم
نعم.
صحيح أحسن الله. والأول معناه حتى وقيل بهاء التأنيث أي حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها. والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره. وأما رواية يحيى بن بكير ففيها إشكال، وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاد على لفظ الفقار أو الفقار، والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها، أو استعمل الفقار للواحد تجوزا.
جزاك الله محمد
نعم شيخ الله.
حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، حفظكم الله شيخنا وبأسندكم حفظكم الله إلى فتح الباري ومنه إلى صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وبالله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شهنوءة وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال رحم الله قوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال زين بن المنير: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله. قال: ولم يثبت الحكم مع ذلك، كأن يقول باب لا. عفوا،
ولم يثبت،
ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول باب لا يجب التشهد الأول. وسببه ما يطرق الدليل
المذكور من الاحتمال.
نعم، دليل المذكورة من الاحتمال. وقد أشار إلى معارضته في الترجمة التي تلي هذه، حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدها. وفي لفظ حديث الباب فيها ما يشعر بالوجوب، حيث قال: وعليه جلوس، وهو محتمل أيضا أو محتمل أيضا. وسيأتي الكلام على حديث التشهد.
وفي لفظ حديث الباب ما يشعر بالوجوب، ولا فيها يعني في الترجمة التالية؟
والله سيدي ما أعرف، هي موجودة هكذا في لفظ حديث الباب
فيها
ما يشعر. نعم أحسن الله عليكم.
بعدها يعني. نعم
نعم أحسن الله عليكم. قال: وسيأتي الكلام على حديث التشهد. وورد الأمر بالتشهد الأول أيضا.
صحيح
شيخنا يتقطع صوتكم، قلتم حفظكم الله
وورود ولا وورد؟
وورد عندي
يعني ما في واو قبل الدال؟
لا، قبل الدال غير موجود، وورد هكذا.
أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله: ووجه الدلالة من حيث الباب من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به لما سبحوا به بعد أن قام، كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود السهو. ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك، غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به. قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر هكذا.
نعم.
فكذلك التشهد. قال: ولأنه ذكر لا يجهر ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح، واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي وفي رواية عند الحنفية رحمهم الله. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أول الركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهما. ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته، وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. قال رحمه الله: قوله التشهد هو التفعل من تشهد، سمي بذات
تفعل من تشهد،
هو تفعل من تشهد، أحسن الله إليكم، سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها. قوله: حدثني عبد الرحمن بن هرمز، هو الأعرج المذكور في الإسناد الذي بعده. قوله: مولى بني عبد المطلب، وقال مرة أي الزهري مولى ربيعة بن الحارث، ولا تنافي بينهما، لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فذكره أولا بجد مواليه الأعلى، وثانيا بمولاه الحقيقي. قوله: أزد شنوءه، بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها، مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة، وزن فعولة، قبيلة مشهورة. قوله: حليف لبني عبد مناف، صواب، لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف، قاله ابن سعد وغيره، وسيأتي ما فيه في أبواب السجود السهو إن شاء الله تعالى. قوله: فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، أي للتشهد. ووقع في رواية ابن عساكر: ولم يجلس بزيادة واو، وفي صحيح مسلم: فلم يجلس بالفاء. وسيأتي في السهو كذلك. قال ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد في الأولى. وبليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن
عن جعفر بن ربيعة،
نعم أحسن الله عليكم، قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال رحمه الله: قوله باب التشهد في الأولى، أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية. قال الكرماني: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته، أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. قوله: بكر هو ابن مضر، وعبد الله بن مالك ابن بحينة هو عبد الله ابن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله، وبحينة والدة عبد الله على المشهور، فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك، ويعرب إعراب عبد الله. فائدة: لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة، إلا ما روى الزهري عن سالم قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسلم في التشهد الأول، كان يرى ذلك نسخا لصلاته. قال الزهري: فأما أنا فأسلم، يعني قوله: السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين، هكذا أخرجه عبد الرزاق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أحسن الله عليك وسهلا.
هنا باب طويل وكله في حديث واحد ما شاء الله فيه تفصيل، نجعله يعني من بداية الغد إن شاء الله في المدرسة. جزاكم الله خير.
أحسن الله عليك
سبحانك
وسهلا
اللهم
وسهلا.
ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.